الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرًا في الدين، ورفع منازل العلماء فوق العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد لنفسه بالوحدانية، وشهد بها ملائكته والعلماء من المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للمؤمنين وقدوةً للعاملين وحجةً على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، وحيث أن المدارس غدًا ستفسح أبوابها لطلاب العلم، كان علي أن أذكر فضل العلم وطرق تحصيله ولمن يطلب هذا العلم، إذ أن كثيرًا من شبابنا وقعوا في هاوية عظيمة وحفرة عميقة، ألا وهي تعلم العلم لغير الله سبحانه. فيا طلاب العلم الشرعي، اعلموا أنه قد ورد من كلام ربنا سبحانه وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم ما يحث ويرغب في طلب العلم وتحصيله وسلوك طريقه. يقول المولى جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين سبحانه أن أخشى الناس هم العلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. ويقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومناو سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وبه يطاع الله، وبه يعبد، وبه يمجد، وبه يتورع، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. يقول أبو الدرداء: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليل، خير من قيام ليلة. ويقول قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لعلاج نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. ويقول يحيى بن أسلم: قال الرشيد يوما: ما أنبل المراتب؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ما أنت فيه، أي من الرئاسة. قال: فتعرف من هو خير مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه، رجل يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المؤمنين؟ قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يموت أبدا، ونحن نموت ونفنى، والعلماء باقون ما بقي الدهر. ومن أجمل ما ورد في تشريف العلم لصاحبه أن نافع بن عبد الحارث لقي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر ولاه على مكة، فسأله: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين؟ أخرجه مسلم. ومن تشريفه لصاحبه أنه يرفعه على الملوك والأمراء. يقول إبراهيم الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انبثل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج، وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما. فقال: يا بني، لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. يا طلاب العلم، إنما سقناه من آيات وأحاديث وآثار إنما هي نقطة من بحر مما ورد في فضل العلم وتعلمه وسعادة من تعلمه. ولكن هناك طرقا ينبغي لمن أراد تحصيل هذا العلم أن يتبعها ويعمل بها ليدرك مطلوبه ويفوز بالنجاح في الدارين. وأول هذه الطرق وأهمها طلب العلم لوجه الله سبحانه. وهذا الأمر هو الذي قصر به كثير من شبابنا هداه الله، فحرموا لذة هذا العلم الشريف وعزته ورفعته، وما ذاك إلا لقصر النظر وضعف الدين. ولقد صار جل همهم وغاية مطلوبهم حصولهم على شهادة، شهادة تؤهلهم إلى جمع حطام هذه الدنيا، هذه الدنيا الزائرة. لذلك حرمهم الله من هذا العلم الشريف، فكيف كثير ممن هذه حالتهم يحصلون على شهادة الجامعة وهم لم يفقهوا من العلم شيئا؟ فيا من هذا مطلبهم، اعلموا أنكم آثمون يوم القيامة، معاقبون، وأن الله محبط ما كنتم تعملون. يقول الله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنه: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد. وأما الآخرة فحابط ما عملوه. ويقول قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله سبحانه لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرق الجنة يوم القيامة أي ريحها. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وتفقه لغير الدين والتمس في الدنيا بعمل الآخرة. فيا أيها الشباب قفوا عند هذه الأحاديث وقفة صادقة تراجعون بها أنفسكم وتصححون بها أخطاءكم وتغيرون بها من طوت عليه سرائركم وما أكنته صدوركم. وليطرح كل واحد منكم على نفسه هذا السؤال: ما الغرض من دراستي؟ فإن كان الجواب الحصول على شهادة تكون سببا لجلب المال فقط فقد سمعت ما هي العقوبة المدخرة لك، إلا أن يكون القصد الأساسي شهادة تنفع بها مجتمعك وتستعين بها على قضاء حوائجهم فحسن. وإن كان الجواب يا أخي قصد الرياء والسمعة فإليك ما ورد. جاء الحديث الصحيح يحمل الوعيد الشديد للثلاثة الذين أفسد الرياء أعمالهم، ونقلهم من ديوان المخلصين الصادقين إلى ديوان المرائين الكاذبين، فكانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ومن هؤلاء رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وإن كان القصد من تعلمك مباهاة العلماء ومماراة السفهاء فإليك ما ورد من كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه جابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتباروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. فيا طالب العلم جاهد نفسك على الإخلاص والتجرد وتحر بعلمك وجه الله والدار الآخرة، واعلم أن قصدك هذا سيحقق لك سعادة الدارين فستحصل على العلم والشرف والرفعة معا. الأمر الآخر والذي فقد من بعض طلاب العلم هو عدم العمل بمقتضى ما عملوه، حتى صار هذا الأمر سببا في حرمانهم من العلم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن وجها من وجوه حرمان العلم عدم العمل به، فقال: إن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. وقال بعض السلف: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعمل هو ثمرة العلم، والعلم مقصود لغير العمل بمنزلة الشجر بلا ثمر. وفي الحديث: أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه. وقد قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي فرض على العباد أداء الأمانة، وحرم عليهم المكر السيئ والغدر والخيانة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة، ونؤمل بها الفوز في دار الكرامة. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أهل الاستقامة. أما بعد عباد الله، فلقد سمعتم عن العلم وفضله ومكانته عند الله سبحانه ما فيه الكفاية، وحيث أن هذا العلم لا يتأتى إلا من معلم يعلمه. لذا كان لزاما على معلم هذا العلم الشريف والذي يحمل هذه الرسالة الخالدة إلى أبناء مجتمعه، وقد تحمل هذه الأمانة التي ألقيت على عاتقه، أن يكون هدفه وسلوكه وتفكيره لإصلاح جيل ينتفع بهم المسلمون، وإعداد نشء يكونون قادة وأئمة، ويكونون لبنة صالحة في بناء الأمة. ولن يكون المعلم بهذا المستوى حتى يخلص عمله لله سبحانه، ولا يؤذي أكله مهما كان. إذا كان مذبذبا متناقضا في أعماله، لا تتفق حياته مع رسالة الدين والعلم، لأن العلم لا يقتضي العلم والمقدرة والمؤهل فقط، بل يجب أن يكون في سيرته وأخلاقه وإيمانه أرفع وأعلى من مقدرته ومؤهله. روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك. فالحسن عندهم ما استحسن، والقبيح عندهم ما استقبح، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء. أيها المدرس، عليك أن تسلك كل سبيل حسن، خاصة وأنت تقوم بتأدية هذه الرسالة الحميدة، فإن الطالب يستقي أخلاقه وأعماله من أخلاقك وأعمالك، يستقي أخلاقه وأعماله من أخلاقك وأعمالك أكثر مما يستقيها من أقوالك. فمجرد التوجيه بأقوال لا تصدقها الأعمال وتؤيدها الفعال منقوص عند الله سبحانه، قبل أن يكون منقوصا أمام من وقفت أمامهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. فإذا علمت هذا أيها المعلم، فاعلم أنك باقترافك المعصية معرض نفسك لأحد أمرين: فإما أن تسكت عن هذا المنكر لسبب اقترافك له فتأثم وتخون الأمانة التي حملتها، وإما أن تنكر وأنت فاعل له فتمقت عند الله سبحانه. أيها المدرس، كيف تستطيع أن تأمرهم بالصدق وأنت تكذب؟ كيف تستطيع أن تنهاهم عن إسبال الثياب وأنت مسبل؟ كيف تنهاهم عن حلق اللحية وأنت تحلق لحيتك؟ كيف تنهاهم عن شرب الدخان وهم يرون أثر الدخان في وجهك، فيرون اسوداد شفتيك واصفرار أسنانك، ويشمون رائحته من فمك. فيا من رمى الآباء بأبنائهم إليك لتتولى تربيتهم وتقوم بعنايتهم وتوجيههم، اتق الله في نفسك وأصلح ظاهرك وباطنك، واستشعر هذا الموقف الذي وقفته أمام هذه الأغصان الغضة والقلوب الصافية. فإذا عجزت عن إصلاح نفسك فاعلم أنك لن تستطيع إصلاح غيرك. فاترك هذا المجال لمن هو أحق به منك. ولكن الذي ينذى له الجبين وتئن له الفضيلة وتبكي له المروءة أن بعضا من المدرسين لم يستفي بظهوره بالمظهر الرديء أمام طلبته، بل يزيد في العناد والعصيان، فيذهب أول الدرس بأسئلة تافهة مع طلبته، فيسألهم عما عرض البارحة وعن أي الفريقين فاز بالكرة ومن اللاعب الذي تفوق بلعبه، كأنه مطالب بهذه الأسئلة وكأنها من شرائع الإسلام التي شرعت أو من مكارم الأخلاق التي امتدحت. ولم يعلم أن كل هذه الأمور إنما هي أمور وأتى بها أعداء الإسلام لإفساد شبابنا وإضلالهم وإخراجهم عن طريق الحق إلى طريق الغي والضلال. ولكن والله لئن لم ينتهي من هذا دأبهم وهذه حركاتهم عن هذه الأعمال التي لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا تزيد الطالب رفعة، ليجدن ما قدمه من سوء محضرا، وليسألن عن هذه الأمانة التي ضيعها.
يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله عباد الله، ووجهوا الشباب التوجيه الصالح الرشيد، وكونوا لهم قدوة في توجيهكم وأئمة في هدايتكم. يصلح الله لكم أبناءكم ومن تحت أيديكم فكما تدين تدان. أيها المسلمون، صلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أقم غاية الجهاد، اللهم أقم غاية الجهاد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا من أنصار دينك، اللهم اجعلنا جميعا من أنصار دينك ومن حزبك المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.